بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في قول المعروف. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق. وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه، وهو كوفي. وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي مدني، فهو أثبت من هذا، وكلاهما كان في عصر واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في قول المعروف. المعروف كلما عرف في الشرع كونه مطلوبا ومامور فيه ومرغب فيه، فذلك هو المعروف، سواء كان قولا وفعلا ومقابله المنكر. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، يعني لكونها شفافة. و فقال أعرابي: لمن يا رسول الله؟ فقال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لليل والناس نيام. ومحل الشاهد من قوله أطاب الكلام، لأنه هو المقصود بقول معروف، يعني أنه يقول قولا معروفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا الذي هو خير مأمور به هذا هو المعروف، هو الاتيان به مطلوب. وإذا لم يكن ذلك حاصلا فلا بد من السكوت وترك الكلام فيما يعود على الإنسان بالمضرة. والحديث فيه بيان صفة هذه الغرف وبيان أهل هذه الغرف وصفات أهل هذه الغرف، وهي أنها لمن أطاب الكلام، يعني كان كلامه طيبا فيكون كلامه في ذكر الله وفي ما هو خير وفي قراءة القرآن وذكر الدعاء والمعروف النهي عن المنكر، وكل ما هو خير معروف فإنه هو مقصود بقوله لمن أطاب الكلام. وأطعم الطعام يعني أنه بذل الطعام لمن هو محتاج إليه مع حبه إياه، كما قال الله عز وجل: يطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مع محبتهم إياه ورغبتهم فيه، فإنه يبذلونه لغيرهم ممن هو محتاج إليه، فهم بادرون للطعام معطونه لمن يحتاج إليه. وأدام الصيام يعني أنه يكثر من النوافل، من نوافل الصيام ومن هذه العبادة التي هي الصيام، فيتطوع لله عز وجل، وذلك بصيام ما جاءت الشريعة في صيامه مثل ستن شوال ومثل أيام البيض ومثل عرفة والأيام العشر وعرفة وكذلك عاشوراء والاثنين والخميس وغير ذلك مما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. وصلى بالليل والناس نيام يعني حيث يكون أكثرهم نائما فإنه يصلي ويتهجد ويتقرب الله عز وجل بالصلاة، فيكون يعني هذه الأعمال التي هي لأهل هذه الغرف التي ذكر وصفها أنهم كلامهم طيب ويحسنون إلى غيرهم بإطعامه الطعام وكذلك يتقربون الله عز وجل بالصيام وكذلك أيضا يتقربون الله عز وجل بالصلاة من صلاة الليل. والحديث في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف لكن له شواهد يعني بها يكون ثابتا.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس السعدي وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم
الترمذي
والنسائي.
عن علي بن مصهر.
عن علي بن مصهر وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم.
عن عبد الرحمن بن إسحاق.
عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي.
نعم.
عن النعمان بن سعد.
نعم وهو
مقبول أخرجه الترمذي.
نعم.
عن علي.
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه.
قال قد تكلم بعض أهل الحديث عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه وكوفي، وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي المدني وهو أثبت من هذا، وكلاهما كان في عصر واحد.
يعني هذا لما كان في الإسناد عبد الرحمن بن إسحاق وهو غير يعني مذكورا بما يميزه عن غيره وكان في عصره آخر بهذا الاسم، إلا أن الذي في الإسناد كوفي والذي أشار إليه المصنف مدني، وهذا من التنبيه على من يتفق مع الراوي مع غيره من الرواة بالاسم واسم الأب، وهذا يسمى المتفق والمفترق في علم المصطلح، وأن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فتختلف أشخاصهم، تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فتختلف أشخاصهم، هذا يسمى المتفق والمفترق. تبين رحمه الله أن لما جاء ذكر هذا الراوي في الإسناد وهو كوفي ذكر من يتفق معه في الاسم واسم الأب ويختلف عنه في كونه من بلد آخر، لأن الذي في الإسناد كوفي والآخر الذي ذكره من أجل اتفاقه معه في الاسم واسم الأب مدني، وقال إن ذاك المدني يعني أحسن ويعني الأصلح ويعني أنه يعني أفضل من هذا وأحسن من هذا. إيش العبارة اللي قال؟
أثبت
من هذا، يعني أثبت من هذا، هذا قال عنه الحافظ التقي الصدوق وهذا قال عنه ضعيف.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل المملوك الصالح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعم لأحدهم أن يطيع ربه ويؤدي حق سيده، يعني المملوك. وقال كعب: صدق الله ورسوله. قال في الباب عن أبي موسى وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم أبو عيسى: باب في المملوك،
فضل المملوك الصالح.
المملوك الصالح، المملوك الذي هو ملك اليمين ويكون صالحا مستقيما يؤدي حقوق حق الله عز وجل عليه ويؤدي حق سيده ويجمع بين الحسنيين ويكونه محسنا في حق الله وطاعته لله ومحسنا في إعطاء حقه إعطاء مولاه حقه فيكون هذا يعني يحصل أجر مرتين لقيامه بما يجب عليه لربه وقيامه بما يجب عليه لسيده. وهذا يدل على فضل المملوك الذي يكون صالحا يقوم بهذا العمل الذي هو تأدية حق الله وتأدية حق سيده، فإنه يؤجر على هذا وعلى هذا، يحصل أجرا على قيامه بحق الله ويحصل أجرا على قيامه بحق سيده، وهو يدل على مضاعفة الأجر لمن يكون كذلك، ودال على فضل من كان كذلك. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر.
ابن أبي عمر العدني وهو محمد بن يحيى وهو صديق خرجه مسلم
تلميذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن سفيان.
سفيان هو ابن عيينة المكي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
والأعمش بن أمان المهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي صالح.
وأبو صالح هو دكان السمان وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا.
قال كعب صدق الله ورسوله.
قال كعب هو كعب الأحبار، كعب بن ماتع مشهور بكعب الأحبار وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه في التفسير.
قوله صدق، قوله كعب صدق الله ورسوله يحتمل أن يكون أنه رأى ذلك في التوراة، وأن هذا الذي جاء في الحديث جاء في التوراة، وأنه صدق قال صدق الله ورسوله، يعني أن الرسول أخبر عن شيء وهو هذا الذي جاء في الحديث، ويحتمل أن يكون ذلك في التوراة ويحتمل أن يكون ليس في التوراة، ولكن يعني قوله صدق الله ورسوله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، والله عز وجل هو الذي جاء عنه يعني هذا هذا التفضيل وبيان هذا الأجر العظيم، وأن من يقوم بحق الله وحق مواليه يكون يؤجر أجرهم يعطى أجره مرتين، فيكون تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه المخبر عن الله وذكر الله عز وجل، لأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من عند الله كما قاله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن المعلوم أن الشريعة كلها من الله، سواء القرآن أو السنة، لأن السنة وحي من الله، إلا أن السنة وحي لم يتعبد بتلاوته كالقرآن، ولكنه تعبد بالعمل به كالقرآن. فلا فرق بين السنة والقرآن من حيث العمل، يجب العمل بهما جميعا، كما قال الله عز وجل وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوا إلى الله إلى كتابه وردوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنته، وكل منهما من عند الله، كل منهما من عند الله، إلا أن القرآن تعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فتعبد بالعمل بها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم إنه بعد ذلك قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، لأن جبريل جاء وأتى بهذا الاستثناء، فهذا يدل على أن السنة من الله، وأن جبريل ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة، ينزل بالقرآن وينزل بالسنة ويكون قوله صدق الله ورسوله يعني من هذا القبيل, أو أن أو أنه قد رأى في التوراة أن ذلك موجود فيها وهي في الكتاب المنزل, يعني أنه رآها في الكتاب المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام.
هل في هذا دليل على قول صدق الله ورسوله عند قراءة الحديث؟
لا, ما في دليل, ما في دليل على أنه يقال صدق الله العظيم عند كل ما يحصل قراءة, ما في دليل, لأن هذا فيه تصديق لشيء يعني قد حصل, تصديق لشيء قد حصل وجاء. وأما كونه يتخذ على أنه كل ما قرأ القرآن, رسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وأصحابه كان يقرأ القرآن, وما فيه أنه يقول في آخره صدق الله العظيم.
قال في الباب عن أبي موسى وابن عمر.
أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أخرجه أصحاب كتب الستة, وعبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة لكعب الأحبار الباركوري يقول أنه ليس له رواية في البخاري, والحافظ رمز له بخاء وميم. أخي يعني يشكل عليه هذا الحافظ في التقريب لما ذكر كعب قال وليس له في البخاري رواية إلا حكاية لمعاوية عنه, وفي مسلم رواية لأبي هريرة فيه من طريق الأعمش عن أبي صالح.
هذا علم نجري هذا, مع أنه يعني أحيانا يأتي ذكر الشخص يعني يرمز له في كتاب معين وليس له فيه إلا مجرد الذكر, ليس له فيه إلا مجرد الذكر, يعني فأحيانا يرمز له من أجل ذكره, فيعني قد يكون يعني يرمز لأن له رواية مسندة, وقد يكون ذكر لأنه حصل له مجرد الذكر مثل ما قال ابن ماجه في حديث لأن رغب عبد وسافر كتب له ما كان يعمل فصحيح مقيم. هذا الحديث رواه البخاري يعني عن برد بن أبي بردة عن أبي بردة قال استحبت أنا ويزيد بن أبي كبشة في سفر, فكان يزيد يصوم في السفر فقلت له أفطر, فقد حدث أبو موسى عن السلام وقال إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم. المزي رمز ليزيد بن أبي كبشة بخاء وليس له إلا مجرد هذا الذكر في الإسناد.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زازان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه, ورجل أم قوما وهم به راضون, ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري عن أبي اليقظان إلا من حديث وكيع, وأبو اليقظان اسمه عثمان بن قيس ويقال بن عمير وهو أشهر.
لما رأي أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة
ثلاثة على كثبان المسك,
ثلاثة على كثبان المسك قال أراه يوم القيامة, والكثيب هو التلم الرمل الممتد الذي يكون فيه يعني بروز في وسطه يعني فهذه يعني في الجنة يعني كثبان مسك الكثيب هو الرمل الممتد الذي يكون فيه يعني بروز في وسطه, هذا قدر كثيب, كثيب رمل لأنها أطراف نازلة وسط مرتفع. فهؤلاء الثلاثة هم عبد أدى حق الله وحق موليه, هذا محل الشاهد الترجمة, ورجل صلى أما قوم وهم به راضون, ورجل ينادي بالصلاة يعني في كل يوم وليلة خمس مرات, أي أنه مؤذن ينادي بالصلاة ويؤذن للناس بأن يأتوا إلى المسجد. والحديث يسناده أبو اليقظان ويعني فيه كلام. نعم.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن وكيع,
وكيع الجراح الرئاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان,
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي اليقظان,
أبي اليقظان هو عثمان بن عمير.
نعم.
نعم. وهو
ضعيف, وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن زادان
وهو صديق
لأبي البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن ابن عمر,
عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرة ذكره.
ومسألة أحسن الله إليك رضا الجماعة بالإمام وكراهتهم, يعني إيش المعتبر في ذلك؟
هو ورد في حديث يعني في مقابل هذا, ورجل أما قوما وهم له كارهون, ومن أما قوما وهم له كارهون, والمقصود إذا كان يكرهونه من أجل الدين أما من أجل الدنيا فيعني فيكون هذا من الكراهية التي يعني في غير محلها, وإنما الكراهية من أجل الدين هذه هي التي تؤثر.
فهذا مثلا يقول جماعة المسجد لا يحبون الإمام, فهل يتركهم علما بأنه من أهل السنة؟
والله إذا كان, إذا كان أنه يعني بقاءه يعني هو, هو يؤدي يعني ما عليه وينفعهم, وهم يعني يعني يكرهوا بعضهم ما يؤثر, يعني يكون بعض يكره إذا كان أكثر يرضون. وأما إذا كان يعني هم ظالمون وهو على حق وبقاؤه فيه مصلحة لهم بأنه يفيدهم على مر الزمان, لا شك أن بقاءه, لأنهم بذلك يعني الكراهية منهم ظلم, يعني حيث لم يكن الكراهية إذا كان من أجل, من أجل الدين فهو على حقهم على باطل, فبقاؤه من أجل أن ينفعهم ويفيدهم على مر الزمان لا شك أن هذا مطلوب.
وهذا يقول هل هذا الحديث فضل الأمن أما قوم وهم به راضون على تقدير صحة الحديث, يعني من كان متبرعا أم حتى يدخل فيه من له راتب شهري؟
الراتب الذي يعطى إياه أو الأوقاف التي توقف على أئمة المساجد هذا يأخذونه حق ولا محذور فيه, محذور أن يكون الإنسان يكون صلاته لا يصلي إلا بأجرة قصده الدنيا, وإما إنسان يريد بالصلاة الإمام يكون يحافظ على الصلاة ولا تفوته الصلاة لأنه الإمام, وكونه ينفع الناس بنصحه وتوجيهه وتذكيره, فإذا حصل شيئا مع ذلك فإن هذا من الثواب المعجل الذي يحصله في الدنيا قبل الآخرة, وإنما المحذور هو كون الإنسان قصده الدنيا ولا يصلي إلا من أجل الدنيا, كما جعلنا محمد أنه سئل عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم بيع شراء, فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا, أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا.
بعد هذا عبارة الترمذي كأن فيها خلل, يقول قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري عن أبي اليقظان إلا من حديث وكيع,
لا نعرفه
إلا من
لا نعرفه
لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري عن أبي اليقظان إلا من حديث وكيع.
كان إلا الأولى زائدة، لكن شوف النسخة الأخرى، شوف
النسخة الأخرى ما فيه الأخيرة إلا من حديث وكيع، هذه ما فيها
الأخيرة.
لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري عن أبي اليقظان،
ماشي مستقيم
يعني إلا من حديث وكيع
عن أبي اليقظان.
نعم زائدة ذي،
لا يعني إلا الثاني زائدة
وما وراءها.
نعم
إلا من حديث وكيع، كل هذه الجملة ما هي موجودة، ما وجدتها.
من موجودتين
النسخ اللي جنبي،
النسخة الثانية
إيه؟
يمكن ثلاث النسخ.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في معاشرة الناس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمور بن أبي شبيب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد وأبو نعيم عن سفيان عن حبيب بهذا الإسناد نحوه. قال محمود: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. قال محمود: والصحيح حديث أبي ذر.
ثم روى أبو عيسى أتى باب معاشرة الناس، أي معاملتهم، أي معاملتهم بالحسنى وبما يليق، وذلك بالمخالقة بالأخلاق الحسنة كما جاء في آخر الحديث: وخلق الناس بخلق حسن، يعني معناه أنه يعاملهم بأخلاق حسنة. وأورد في حديث أبي ذر وهو مشتمل على ثلاث جمل: الأولى اتق الله حيثما كنت، والثانية اتبع السيئة الحسنة تمحوها، والثالثة خالق الناس بخلق حسن. وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، لكلمات الجامعة، ولهذا أدخله النووي في الأربعين وهو الحديث 18 منها لاشتماله على هذه الأمور الثلاثة وهي جامعة. فقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، هذا في حق الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله عز وجل هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيما، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي، لأن هذا هو المعنى الشرعي في التقوى، أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيما، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي. والتقوى في اللغة أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء الذي يخافه وقاية تقيما، فالمعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي خاص. المعنى اللغوي أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء الذي يخافه وقاه تقيما، فيدخل في ذلك الشرعي، المعنى الشرعي، ويدخل في ذلك كل ما يخشى ويخاف، مثل كون الإنسان يتخذ وقاية مما يكون في الأرض من الزجاج والحديد والأحجار وغير ذلك من الأشياء الضارة، أو الرمضة أو غير ذلك بالنعال والخفاف. وكذلك يتخذ البيوت يتقي حرارة الشمس وخيام كذلك، وهكذا. فالمعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي خاص. المعنى اللغوي تجعل بينك وبين الانتخاب ووقاية، والمعنى الشرعي تجعل بينك وبين غضب الله ووقاية، أن تجعل بينك وبين غضب الله. ثم قال: حيث ما كنت، يعني في جميع أحوالك وفي جميع شؤونك، حيث تكون ظاهرا للناس وحيث تكون مختفيا عن الناس. فلا يكون شأنك أنك إذا ظهرت للناس أظهرت التقوى، وإذا اختفيت كنت بخلاف ذلك. فالإنسان عليه يتقلح حيث ما كان، في سره وعلانيته، في ظهوره واختفائه في جميع أحواله وفي جميع أموره يكون متقيا لله عز وجل. ثم يأتي السيئة الحسنة تنقها. الإنسان إذا حصلت منه السيئة فإن كانت كبيرة فلا بد من التوبة منها ولا تمحوها الحسنات التي يفعلها مع كونه ما تاب من الكبيرة. وأما المعاصي الصغيرة فإنها تكفر بالأعمال الصالحة وتكفر باجتناب الكبائر كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكبائر فإنه لا بد من التوبة منها. التوبة منها يتوب منها فتكفرها التوبة. وأما فعل الطاعة فإنه لا يكفر الكبيرة بل الكبيرة لا بد فيها من توبة أو يقام الحد في الدنيا إذا كانت ذات حد فإن الحدود كفارات كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال خلق الناس بخلق حسن وهذا محل الشاهد للترجمة هو معاشرة الناس أي أنهم أنه يعاملهم معاملة طيبة يعني يحسن إليهم ويلقاهم بما يحب أن يلقوه به يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه يعني يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به لا يكون شأنه أنه إذا كان حق له يريده كاملا وإذا كان عليه يؤديه ناقصا فقد ذم الله المطففين الذين يكون كذلك فقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ومن ما يشبه التطفيف في المكاييل والموازين بخس الموظفين أعمالهم والتقصير فيها ويعني عدم القيام بالواجب أو كونه يعني يتأخر ويكون يعني وقت الدوام يعني لا يكون حاضرا كله وبعضه ثم يريد أن يأخذ الأجر كاملا ولو نقص منه شيء لم يعجبه مع أنه يعجبه أن يتخلف عن العمل فإن هذا من جنس ما ذكر الله عز وجل في قوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فهم يأخذون أجورهم كاملة ولا يحبون أن ينقص منها شيء مع أنهم ينقصون الزمان الذي يستحقون الأجر في مقابله حيث يعملون يعني فيه. وقد جاء عن بعض العلماء أنه نصح واليا من الولاة وهو المعمر بن علي البغدادي ذكره الحافظ ابن رجب في كتابه ذيل طبقات الحنابلة في ترجمته قال في نصيحته لزعيم كبير من الزعماء نصحه فقال قلنا من لم يكن في ولاية فإنه مخير بالوافد والقاصد إن شاء وصل وإن شاء فصل إن شاء فتح بابه وإن شاء أغلق بابه ما هو ملزم بأن يفتح بابه لكن من يكون في عمل ومن يكون مسؤولا في شيء من أمور الناس فليس كذلك بل عليه أن يبذل نفسه في الوقت الذي يكون ملزما به بأن يبذل عمل في ذلك الوقت. قال وأما من كان على خليطة أمير فهو في الحقيقة أجير قد باع زمنه أخذ ثمنه فليس له أن يتصرف في نهاره فليس له في نهاره أن يتصرف فيه باختياره يعني إن شاء يحضر إن شاء ما يحضر لأنه أخذ شيء مقابل لأنه باع الزمن زمنه ليس في ملكه هو ملك لغيره, فليس له في نهاره أي ما يسره لاختياره, وليس له أن يصلي نافلة ولا أن يدخل معتكفا. الاعتكاف تطوع, والقيام بحقوق الناس وبذل ما يجب للناس هذا أمر واجب, فلا يتشاغل بالمندوب عن الفرض ويتشاغل بالمستحب عن الواجب. فذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن بعض العلماء أنه قال من اشتغل أو من شغله الفرض عن النفل فهو معذور, ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور, ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, هو شيخ الأصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حبيب بن أبي ثابت
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ميمون بن أبي شبيب
وهو
صدوق صدر البخاري في المفرد ونص في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبي ذر.
عن أبي ذر وهو جد بن جنادة رضي الله عنه, وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن أبي هريرة.
أبو هريرة مرة ذكره.
قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود.
عن أبي أحمد.
أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
وأبو نعيم.
وأبو نعيم الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان عن حبيب بهذا الإسناد نحوه. قال محمود حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل.
يعني انه يعني في صحابي اخر يعني بهذا الاسناد انه جاء عن صحابي اخر هو معاذ بن جبل رضي الله عنه, ولهذا انه ذكر في الاربعين عن ابي ذر ومعاذ رضي الله عنهم.
قال محمود والصحيح حديث ابي ذر. يقول السائل هل الحدود تكفر الذنب حتى لو لم يتب الشخص؟
اي نعم يكفر ولو لم يتب, لان الحدود كفارات ولو لم يحصل منها توبة, لانه لقي عقوبته في الدنيا, حصل ذنب وعوقب عليه. والحدود هي جوابع وزواجر عند اهل السنة, هي جوابر وزواجر, بخلاف المعتزلة فإنها عندهم زواجر وليست جوابر. خوارج المعتزلة هي زواجر وليست جوابر, وعلى السنة عندهم هي جوابر زواجر. جوابر تجبر النقص ويكون عقوبة حصلة في الدنيا, ولا يجمع له بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة في ذلك الذنب, لأن قول لأنه جاء في الحديث فمن يعني عقب عليه كان كفارة له, يعني من خلص يعني هذا الذنب وجد له كفارة وهي كونه حد عليه. ومن ولهذا قال ومن لم يتب ومن لم يقم عليه الحد فيعني إذا مات فأمره الله عز وجل, إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فهي الحدود لو لم يحصل منها توبة فإنها تجبر, لأن الذنب حصل له كفارة.
يقول ما الجواب عن حديث أن رجلا قال إني أصبت حدا فأقمه علي, فلما صلى قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كفرت عنك معصيتك.
يعني هذا الحد لما ذكر ولم يعرف, ومعلوم أن هذا حصل فيه توبة, لأن كونه يقول قال هذا يعني معناه نتائج, وهم أنه يطلب هذا وهو مصر على المعصية. ثم يعني هذا إن كان كبيرة ويستحق عليه الحد, وإن كان يعني شيء آخر يستحق عليه تعزير وليس بحد, فمعلوم أن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة, وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة منها.
حديث اتق الله حيثما كنت يقول فائدة. استدل الشيخ محمد الأمين رحمه الله بهذا الحديث في رحلته إلى أفريقيا على جواز الصلاة في الطائرة، لأن الصلاة من أعظم التقوى فهي تفعل في أي مكان.
نعم، وهذا صحيح لا شك، وهي الصلاة في الطائرة الصلاة لا تؤخر عن وقتها في جميع الأحوال، لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها. يعني إذا كان صلاة يجمع بعضها إلى بعض يمكن أن تؤخر الأولى إلى الثانية، أو تقدم الأولى الثانية تكون مع الأولى. وأما حيث ليس هناك جمع فإن الصلاة لا تؤخر عن وقتها أبدا، ما يقال يعني أنا أصبر حتى يخرج الوقت وبعدين، بل حتى لو لم يكن ما عنده يعني ما عنده طهارة، ما عنده يعني شيء طهارته، فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله إذا كان يعني سيخرج الوقت، لا يترك الوقت يعني يخرج، إلا إذا كان صار تجمع إلى أخرى فإن الوقتين يعني يعتبر وقت واحد. ولهذا الذي في الطائرة يعني يدخل اتق الله ما استطعتم واتق الله حيثما كنت، والإنسان يصلي بالطائرة ويصلي بالباحرة ولا يؤخر الصلاة عن وقتها أبدا، لأن الصلاة لا بد فيها من الوقت إلا فيما يتعلق بالجمع، حيث يكون الوقتان وقتا لكل من الصلاتين.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ظن السوء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وسمعت عبد بن حميد يذكر عن بعض أصحاب سفيان أنه قال: قال سفيان: الظن ظنان، فظن إثم وظن ليس بإثم، فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به.
ثم روى أبو عيسى رحمه الله باب في ظن السوء.
نعم.
أورد فيه حديث أبي هريرة قال: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم الظن يعني ظن السوء، هذا هو الذي يحذر منه، وهو أن يظن بغيره سوءا ويبني عليه هذا الظن ويتكلم ويعيب الإنسان بهذا الذي ظنه فيه. أما ما ينقدح في الذهن وما يأتي على البال فإن هذا معفو عنه، وإنما الشيء الذي يعني يؤاخذ عليه الإنسان وكونه يظن سوءا ثم يتكلم بهذا السوء. ولهذا قال: فإنه أكذب الحديث، لأنه مبني على ظن، بخلاف الكذب المبني على يعني وضوح وعلى يعني فإنه دون ذلك. ولهذا قال: فإنه أكذب الحديث، يعني كل إنسان يظن ظنا سيئا ويتكلم به فيكون كذبا بهذا الذي هو ليس بحقيقة. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أكذب الحديث. فالإنسان يحسن الظن بأخيه ولا يسيء الظن بأخيه، وإذا حصل منه أن وقع في ذلك شيء فلا يتحدث به. ولهذا قال، ولهذا جاء عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله عليه أنه قال: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء ظنك بأخيك. سوء ظنك بأخيك إن أصبت لم تؤجر، لأنك يعني هذا كان رمية من غير رامي، الصواب الإصابة جاءت اتفاقا، وإن أخطأت فإنك تأذن، لأنك ظننت سوءا في أخيك، ظننت سوءا في أخيك. إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لن تؤجر وإن أخطأت فيه أثمت. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن أبي الزناد.
أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعرج.
والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال وسمعت عبد بن حميد.
عبد بن حميد هو صدوق.
صدوق ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي.
نعم.
رأي أخاه سفيان قال سفيان الظن ظنان فظن إثم وظن ليس بإثم.
نعم الذي حصل فيه الكلام لأن مثل ما جاء في الحديث وتجاوز لأمتي ما حدث لأنفسها ما لم تتكلم وتعمل. إن الله تجاوز لأمتي ما حدث فيه أنفسها ما لم تتكلم وتعمل.
نقول لو ظن أحد الناس ظن السوء واستقر هذا الظن في قلبه لكن لم يتكلم به فهل عليه إثم؟
إذا كان ما تكلم به ولم يعني يترتب عليه يعني عداوة أو يترتب عليه يعني مضرة لأن كل إنسان يعالج الشيء وينميه في ذهنه ويشغل باله فيه يعني هذا فيه طلب وفيه يعني متابعة. أما شيء يعني ينقذ في ذهن الإنسان هذا معذور فيه.
يقول أخ المقصود سفيان في التفصيل في ظن السوء فقط لقوله تعالى إن بعض الظن إثم.
هو إيش السؤال؟ هل المقصود؟
هل المقصود سفيان التفصيل في ظن السوء فقط؟
نعم ظن السوء. نعم.
يقول ما هو الظن الراجح والظن المرجوح؟
الظن الراجح والظن المرجوح يعني الذي يعني يكون يعني يغلب على ظن الإنسان أنه كذا فهذا راجح وما يقابله مرجوح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المزاح. قال حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي السياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخالطنا حتى إن كان ليقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي السياح عن أنس نحوه. وأبو السياح اسمه يزيد بن حميد الضبعي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم روى أبو عيسى هذا كان باب في المزاح. والمزاح هو الكلام الذي فيه يعني إيناس ومداعبة لكن يعني يكون سليما إذا كان في حق وأن يكون يعني فيه صدق وليس فيه كذب هذا هو. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يماجع أصحابه ولا يقول إلا صدقا يعني كلامه حيث يمزح يكون صدقا. فكذلك المزح الذي يكون كذلك ولا يترتب عليه يعني إساءة ولا يترتب عليه ضرر فإن ذلك سائغ لكن لا يكون شأن الإنسان دائما وأبدا بحيث يكثر المزاح ويكون يعني وقته لأن هذا يقسى القلب ويشغل الإنسان عن الذكر وعن الطاعة. وإما إذا حصل في بعض الأحيان فهو سائغ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن سلف هذه الأمة لكنه بدون إفراط وبدون استرسال وبدون اتخاذه يعني ديدنا للإنسان. وقد أورد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه قال إن كان نبتلى من الله يخالطنا، يعني مقصدها أهل بيته، وإن كان وإيش وإن
حتى إن كان لا يقول لأخي
حتى إن كان حتى أنه يعني يخالط الصغار ويداعبهم، ويعني يقول الكلام الذي يؤنس للصغير، يعني أن هذه المخالطة والمؤانسة حصلت للجميع حتى الصغار، يعني قال حتى يعني حتى أنه كان له أخ يعني من أمه وهو ابن لأبي طلحة ويكنى بأبي عمير وكان له طائر يعني يلعب به ويستأنس به، ثم إنه مات ذلك الطائر فحزن عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم حزن عليه ذلك الطفل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير ما فعل النوير، يعني ما شأنه وما حاله، فهذا فيه مؤانسة منه للصغار كما أنه يؤانس الكبار صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد ذكر عن بعض أهل العلم أنه قال أن بعض الناس قال أن المحدثين يأتون بأشياء لا فائدة من ورائها مثل هذا الحديث، ويمثل بهذا الحديث يقول يا أبا عمر ما فعل، إيش الفائدة من وراء هذا الكلام؟ ثم إنه ذكر عن بعض العلماء أنه استخرج منه يعني 60 يعني فائدة، وذكر الحافظ بن حجر يعني أشار إلى الحافظ بن حجر في الفتح وأتى بزيادات على ذلك، يعني فهذه القصة التي قال عنها بعض المتكلمين أن بعض المحدثين يعني يحدثون بأشياء ما من ورائها فائدة ويمثل بهذا، قال فيها فوائد، ذكر فوائد كثيرة منها المعانسة والمعاشرة وتكنية الصغير، وإن لم تكن الكنية يعني بولد، وأنه قد يكن الصغير وليست الكنية يعني تكون بالولد بل يكن وهو صغير، وذكر يعني فوائد كثيرة يعني، وأنا أشرت إلى ذلك في الرسالة التي هي بعنوان أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه، أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه، ذكرت يعني أمثلة من الأحاديث التي ذكر فيها فوائد كثيرة جدا والتي أشار إليها العلماء في كثرتها، ومنها قصة أبي عمير في هذا الحديث.
قال حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي
هو
مقبول خرج الترمذي عن عبد الله بن إدريس
إدريس الأوزي ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن شعبة
شعبة الحجاج الواسطي وثقة أخرج أصحابه في الستة
عن أبي التياح
أبي التياح هو
يزيد بن حبيب
ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن أنس
أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا هناد
النادي بن السري ثقة خرجه البخاري في قاطع أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة
عن وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس.
نعم.
قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله إنك تلاعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم أرد أبو عيسى حديث أبي هريرة أنهم قالوا للنبي إنك تداعبنا، ومن المعلوم أن المداعبة يعني أحيانا تكون يعني بتعريض أو يعني بشيء يعني قد يخفى يعني على الشخص المتكلم معه، قال إني لا أقول إلا حق، يعني مع مداعبته لهم فإنه كل ما يقوله في مداعبته هو حق، لا يكون يعني شيء منه بخلاف ذلك، بخلاف أصحاب المداعبات فإنهم قد يقولون غير حق، قد يقولون أو كثيرا ما يقولون يعني الشيء الذي ليس بحق. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم مع مداعبته لأصحابه لا يقول إلا حقا ويبين ذلك يعني بعض الأحاديث التي يعني ذكرها المصنف.
قال حدثنا عباس بن محمد الدوري
هو ثقة أخرج أصحاب السنن.
عن علي بن الحسن
وهو بن شقيق وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن المبارك
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أسامة بن زيد
وهو الليثي وهو
صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سعيد المقبري
نعم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة
نعم
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني حاملك على ولد الناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب.
وهذا المثال من أمثلة ما تقدم في الحديث السابق، يداعبهم ولا يقولوا إلا حقا، فهذا في مداعبة، والذي قاله صلى الله عليه وسلم حق، والذي قاله صلى الله عليه وسلم حق، وإن كان يعني فهم السامع يعني لم يعني يكن مطابقا أو موافقا للشيء الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يعني جاءه رجل وقال يسأله الحملان يعني أنه يعني يحمله على بعير، فقال يعني إذا 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 جاءنا
استحمله فقال إني حاملك على ولد الناقة،
فقال إني حاملك على ولد الناقة. هو فهم ولد الناقة أنها صغير، كلمة ولد لما جاءت ولد فهم فيها صغير، فرسول قال يعني كل الإبل هي من أولاد الناقة الكبير والصغير، الكبير والصغير. نعم.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن خالد بن عبد الله الواسطي
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حميد عن أنس،
حميد بن أبي حميد الطويل وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وأنس رضي الله عنه مرة ذكره، وهذا من الرباعيات التي هي من أعلى ما يكون عند الترمذي.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له يا ذا الأذنين. قال محمود عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا ذا الأذنين. قال محمود قال أبو أسامة يعني مازحة. وهذا الحديث حديث صحيح غريب.
فمر يا أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين، وقد يعني فهم من هذا أنه هذا على سبيل المنازعة، وكل إنسان له أذنين له أذنان، فقال ذلك على سبيل المنازعة له، ولهذا قال يعني فأسره أحد الرواة في أنه مازحه. وبعض أهل العلم قال إنه يا ذا الأذنين يعني معناه يريد منه أن يوصل سمعه، لأن السمع يكون بالأذنين، ولكن أن يكون يراد به الممازحة، وكل إنسان له أذنان، وقد قال ذلك له وإن كان هذا ليس خاصا به ولكنه أطلقه عليه، فهو من قبيل الممازحة، وهو كلام الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمازح ولا يقول إلا حق، وهو ذو أذنين، هذا هو الواقع. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي أسامة،
أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شريك،
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عاصم الأحول،
عاصم الأحول هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أنس بن مالك،
أنس بن مالك رضي الله عنه وقد تقدم، والحديث أن له شاهد في شريك ولكن له تجد ما يعني يعضده.
انتهى الباب. نقرأ
في الباب
ما جاء في المراء.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا نادرة من فتح الباري في كتاب الأدب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، وأورد حديث أبا عمير. قال حافظ بن حجر رحمه الله: ومن النوادر التي تتعلق بقصة أبي عمير ما أخرجه الحاكم في علوم الحديث عن أبي حاتم الرازي أنه قال: حفظ الله أخانا صالح بن محمد، يعني الحافظ الملقب جزرة، فإنه لا يزال يبسطنا غائبا وحاضرا.
لا يزال
يبسطنا غائبا وحاضرا. كتب إلي أنه لما مات الزهلي، يعني بنيسابور، أجلسوا شيخا لهم محمش، فأملى عليهم حديث أنس هذا، فقال: يا أبا عمير ما فعل البعير؟ قال بفتح عين عمير بوزن عظيم، وقال موحدة مفتوحة بدل النون، وأهمل العين بوزن الأول، فصحف الاسمين معا. قلت: ومحمش هذا لقب، واسمه محمد بن يزيد بن عبد الله النيسابوري السلمي، ذكره ابن حبان في الثقات.
نعم، هذا الإنسان الذي ما يكون معرفة على معرفة بضبط الأسماء والألقاب ينطق بها كما اتفق فيخطئ، لكن إذا كان الإنسان على علم بالضبط، ضبط الكلمات وضبط الأسماء، فإن هذا يعني ينطق بها على الصواب. ولهذا يعني في المشتبه يعني يذكرون يعني فيه يعني أشياء كثيرة من هذا القبيل من ضبط الأسماء، وكثيرا ما يحصل التصحيف، يعني يحصل التصحيف بسبب أن يكون اسم غريب ثم يكون على وزنه اسم واضح، يعني كالجادة كما يقولون، لأنهم الحافظ بن حجر عندما يعني في كتابه تفسير منتبه في تحرير مشتبه إذا ذكر يعني أتى بكلمات متشابهة، يعني من ناحية النقط ومن ناحية الشكل، يعني قال كذا يعني ثم يقول على الجادة، يعني الأصل مثل نابت وثابت، لأن ثابت شيء واضح ثابت كبير أسمه، لكن نابت هذا نادر، نادر يعني اسمه واحد اسمه نابت، لكن اسمه ثابت يكون على الجادة. ومثل أحمد وأجمد، أحمد هذا على الجادة، الجادة أحمد، وأجمد هذا خلاف الجادة نادر، واحد اسمه أجمد الجيم. كذلك أبو إياس وأبو أناس، أبو إياس وأبو أناس سبقا مر بنا في سند داود أو سند النسائي شخص قال له أبو أناس، وقد ذكر أبو إياس، أبو إياس لأن إياس واضع على الجادة، وأناس هذه غريبة. فضبط الأسماء ومعرفتها يعني هذا يجعل الإنسان ينطق بها على الصواب، ينطق بها على الصواب، وإذا كان ما يعرف ضبطها قد ينطق بها على خلاف ما هي عليه، وقد ينطق بها على ما هي عليه رمية ريراني.
هذه فائدة عنوان لها أخونا: من الكلام الذهبي للإمام الذهبي. يسير عن النبلاء في ترجمة يحيى بن حماد الإمام الحافظ المتوفى 315، قال: محمد بن النعمان بن عبد السلام لم أرى أعبد من يحيى بن حماد، وأظنه لم يضحك. قال الذهبي معقبا: الضحك اليسير والتبسم أفضل، وعدم ذلك من مشايخ العلم على قسمين: أحدهما يكون فاضلا لمن تركه أدبا وخوفا من الله وحزنا على نفسه المسكينة، والثاني مذموم لمن فعله حمقا وكبرا وتصنعا، كما أن من أكثر الضحك استخف به، ولا ريب أن الضحك في الشباب أخف منه وأعذر في الشيوخ، وأما التبسم وطلاقة الوجه فأرفع من ذلك كله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال جرير: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسم. فهذا هو خلق الإسلام. فأعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار. بقي هنا شيء ينبغي لمن كان ضحوكا بساما أن يقصر من ذلك ويلوم نفسه حتى لا تمجه الأنفس، وينبغي لمن كان عبوسا منقبضا أن يبتسم ويحسن خلقه ويمقت نفسه على ردائة خلقه. وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم، ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب.
نعم، كل انحراف عن الاعتدال والتوسط هو مذموم. ولهذا يقول أبو سلمة الخطابي: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور يمين، كلا طرفي قصد الأمور يمين، يعني الطرفان اللذان بينهما القصد والوسط مذمومان. الإفراط والتفريط، الغلو والجفاء، كل مذموم، والاعتدال والتوسط في الأمور هو المطلوب.
هنا فائدة تتعلق بدرس سابق، باب ما جاء في اللعنة، حديث ثمرة بن جندب قال صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. في الإسناد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام عن قتادة. يقول الأخ أنه راجع المعجم الكبير للطبراني المجلد السابع صفحة 207، والدعاء كذلك للطبراني 574، وجده مصرحا به عن هشام الدستوائي.
النبي هشام الحسن؟
نعم،
هشام الدستوائي.
هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن.
جزاه الله خير.
يقول: ذكرتم جزاكم الله خيرا المملوك وفضله إن كان صالحا، فهل يعتبر مثل هذا الفضل في العمالة والعمال الذين يأتون من الخارج؟
هو لا شك يعني كون الإنسان حتى ولو لم يكن مملوكا كونه يؤدي الذي عليه ويؤدي الذي لله، يعني لا شك أنه يؤجر الإنسان على هذا وعلى هذا. والحديث يعني كما هو معلوم في مملوك يعني ملك يمين، ومعلوم أن الأجير يعني إذا أدى الشيء الذي عليه فإنه يؤجر ويثاب، لأن كون الإنسان يحصل منه تقصير أو يحصل منه خلل يؤاخذ، فكذلك إذا أدى ما عليه فإنه يؤجر.
هل يستفاد من حديث أبي عمير جواز حبس الطيور بالأقفاص واللعب بها؟
نعم، إذا كان ما يترتب عليها ضرر، ما يترتب عليها ضرر يعني في يعني إذا الحقها ضرر بذلك لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الهرة التي حبست الهرة قال: لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركها تأكل من خشاش الأرض. فإذا يعني حبس الإنسان الشيء أو يعني احتفظ به وألقاه عنده ولم يمكنه من أن يذهب كيف شاء وأحسن إليه وقام بما يجب عليه، الذي يبدو أن ذلك جائز، لكن كما هو معلوم بشرط أن لا يلحقه ضررا بذلك. وبعض الناس قد يحبسه ثم يغفل عنه فيترتب على ذلك مضرا، ولهذا كون الإنسان يعني لا يفعل ذلك يعني فيما يتعلق بالطيور هو أولى، لأنه قد يغفل عنه.